الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وانتهينا في الدرس الماضي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق، وهو علي بن إسحاق السلمي مولاهم أبو الحسن المروزي الدارقاني، ثقة أخرج له الترمذي، اشتهر بأنه صاحب ابن المبارك فقد لزمه. ومن المعلوم أن الطالب إذا لزم العالم مدة معروفة ربما نسب إليه لكثرة ملازمته له واتصاله به، وهذا وقع لكثير من الأئمة حتى صاروا يقولون فلان عصى فلان وفلان دابت فلان، وهذا العلو يأتي علينا في بعض التراجم في هذا الكتاب. فعلي بن إسحاق ثقة، وثقه النسائي وغيره. قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك، وعبد الله بن المبارك هو الإمام عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي فضائله جمة. الحافظ لما ترجم له أو لما ذكر حاله في التقريب قال: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، هكذا قال الحافظ. ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، يعني انظر كيف يذكر هذه الأوصاف العظيمة، ما اكتفى مثلا بقوله ثقة ثبت كما ذكر في كثير من التراجم، أو ثقة عابد أو ثقة حافظ، فذكر هذه الأوصاف جميعا: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، وبعد ذلك يقول جمعت فيه خصال الخير. عبد الله بن المبارك حري بطالب العلم أن يقرأ ترجمته لأنها نافعة جدا، سواء كان ذلك في السير أو في تاريخ الإسلام أو في غير ذلك من الكتب التي صنفت في هذا الباب، له كلمات نافعات مفيدات. منها قوله رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ما أعظمها من كلمة، لأن الاستخفاف بالعلماء والتحقير لهم إنما هو استخفاف بالعلم الذي يعملونه والخير الذي معهم، فلهذا قال ذهبت آخرته. ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا، فإنه يعرض نفسه للقتل والهلاك. ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته، فإن الواجب على العبد أن يعرف قدر إخوانه وأن يكرمهم وأن يحترمهم وأن يعرف لهم فضلهم ومنزلتهم. وهكذا أيضا إخواني في الله من كلامه النافع المفيد قوله: إن البصراء لا يأمنون من أربع، البصراء الذين عندهم البصر النافذ الثاقب الحاد. إن البصراء لا يأمنون من أربع، قال: ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع فيه الرب عز وجل. هذا البصير الذي يخاف على نفسه عذاب الله ويخشى النار لا يأمن الذنب الذي قد مضى فإنه لا يدري هل يؤاخذ به، هل يأتي عليه البلاء بسببه، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب. فالبصير الذي يرجو لنفسه النجاة لا يأمن هذا، ذنب قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه، ما يصنع فيه الرب عز وجل. قال: وعمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكة. وعمر قد بقي من عمرك كذا وكذا، الله أعلم بما يختم لكل واحد منا، الله يعلم كيف تكون نهاية كل واحد منا. فالبصير الموفق أيضا لا يزال إخواني في الله يحسب حساب هذا الأمر ويسأل الله السلامة فيما بقي من عمره. قال: وفضل قد أعطي العبد لعله مكر واستدراج. وفضل قد أعطي العبد، فضل من الله، نعم تتتابع. البصير يرى نعم الله عليه فيحمد الله عليها ويخاف على نفسه أن تكون استدراج من الله. سفيان الثوري في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، إيش يقول؟ قال: نغدق عليهم النعم ونمنعهم الشكر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يقول الثوري: نغدق عليهم النعم ونمنع عنهم الشكر. فرب إنسان إخواني في الله تكثر عليه نعم الرب عز وجل، فالموفق لا تغره كثرة النعم بل يخشى الله ويخاف الله ويخشى على نفسه أن يكون استدراج. الإمام أحمد لما قال له ماذا؟ ما أكثر الداعين لك، قال ماذا؟ أخشى أن يكون استدراجا. قال: وزيغ قلبي ساعة فقد يسلب المرء دينه وهو لا يشعر. وزيغ قلب ساعة فقد يسلب المرء دينه وهو لا يشعر. فالبصراء يخشون إخواني في الله هذه الأمور الأربع. ومن كلام ابن مبارك النافع أيضا قوله رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر، قال: الأصاغر هم أهل البدع. حديث وفي الصحيح للشيخ الألباني: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. الحديث فيه بلهيعة لكن الراوي عنه ابن المبارك، فقد رواه عنه في كتابه الزهد، وابن المبارك روايته عن ابن لهيعة قوية. ففسر ابن المبارك الأصاغر بأنهم أهل البدع. قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال: أخبرنا الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي الإمام، أدب رفيع كان عنده، ذكروا في ترجمته أن الملوك وأولاد الملوك عجزوا أن يؤدبوا أنفسهم مثل أدب الأوزاعي، الملوك وأبناء الملوك، مع أن الأوزاعي ربته أمه وكانت تنتقل به من مكان إلى مكان، أبوه مات وهو صغير، ومع ذلك بعضهم يقول: سبحان الله، الله يعطي فضله من يشاء. نشأ الأوزاعي في حجر أمه تنتقل به من بلد إلى بلد. قال: وعجزت الملوك أن تؤدب نفسها وأولادها مثل أدب الأوزاعي. قالوا ما تسمع منه كلمة إلا وتحتاج إلى أن تثبت، إلى أن تكتب، للأدب الرفيع والسمت الحسن الذي كان عليه. والأوزاعي رحمه الله يعني له كلمات نافعات، لعل إن شاء الله في مجلس آخر يمر علينا فنذكر شيئا من ذلك. قال حدثني المطلب بن حنطب المخزومي، المطلب بن عبد الله ابن المطلب بن حنطب القرشي مخزومي المدني، صدوق كثير التدليس والإرسال، خرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة. قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو حاتم ليس له صحبة، عبد الرحمن هو ثقة. قال حدثني أبي، أبو عمرة الأنصاري مختلف في اسمه، فقيل عمرو بن محصن وقيل ثعلبة بن عمرو بن محصن وقيل غير ذلك. وأبو عمرو أنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتل مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في صفين. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي في غزوة، فأصاب الناس مخمصة، والمخمصة هي المجاعة، أصاب الناس جوع شديد. قال فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم. هذا الحديث حديث أبي عمرة، وفي البخاري من حديث سلمة الأكوع، في البخاري من حديث سلمة الأكوع بمعناه، والشيخ أورده هنا لأن صحابيه يختلف. فقوله الصحابي فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم، يقول الحافظ في الفتح فيه أنه لا ينبغي للعسكر التصرف في أموالهم المتعلقة بأمر الحرب إلا بإذن الإمام، هكذا قال السندي رحمه الله. يقول السندي رحمه الله فيه أنه لا ينبغي للعسكر التصرف في أموالهم المتعلقة بأمر الحرب إلا بإذن الإمام. فكون أن هذا المجاهد في سبيل الله يدخل المعركة ما يتصرف في شيء ما يتعلق به مما يخص الحرب إلا بإذن الإمام، لأن هؤلاء مثلا لو أن كل واحد منهم نحر ناقته بدون أن يستأذن، ما يأتي القائد إلا ويجد أكثر الجيش ماذا؟ وهم على أرجلهم بعد أن كانوا ركبانا، فما يصح لأحد أن يتصرف فيما تحت يده مما يتعلق بأمر الحرب إلا بإذن الإمام. قال وقالوا يبلغنا الله به، يعني لشدة الجوع ننحر الإبل التي معنا، ظهور، ظهور هي الإبل التي تركب، يبلغنا الله بها، يمد في آجالنا بأكلنا منها. قال فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم، قال يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا رجلا؟ يعني عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه سيأذن لهم أن ينحروا بعض الظهر، فقال يا رسول الله كيف بنا لو لقينا العدو غدا ونحن على أرجلنا وهم على الخيل وعلى الإبل وعلى غير ذلك، يعني هذا مما يضعف أمرنا أمامهم، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك، أو قال سيبارك لنا في دعوتك. هذا قال الحافظ في الفتح، فيه منقبة ظاهرة لعمر، منقبة ظاهرة لعمر دل على قوة يقينه رضي الله عنه بإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا على دليل على حسن نظره للمسلمين. فقال يا رسول الله بدل أن ننحر الإبل والظهور التي نركبها تدعو الله لنا، ودعاؤك مبارك، على الله أن يبارك لنا في دعوتك ويستجيب لنا. إذا كان القصد الطعام أدعو بالأزواد، كل واحد ما معه من قليل يأتي به، ثم تدعو بالبركة فيجعل الله فيها بركة عظيمة، ثم تدعو الله فيها بالبركة، فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك، أو قال سيبارك لنا في دعوتك. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببقايا أزوادهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام، الحثية هي ما تملأ اليد، وفوق ذلك وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فدعا، ثم قام فدعا. هذا اللفظ جاءت في هذا الحديث عند أحمد وأيضا في البخاري في حديث سلمة. قال أهل العلم فيه دليل على القيام للدعاء عند الشدة والاهتمام بقضاء الحاجة، فيه دليل على القيام للدعاء. لا بأس لو أن الإنسان في حالة حرجة واضطرار فإنه يقف ويرفع يديه ويدعو الله كما فعل عليه الصلاة والسلام هنا، ثم قام فدعا. قالوا فيه دليل على القيام للدعاء عند الشدة والاهتمام بقضاء الحاجة. قال ثم دعا الجيش بأوعيتهم فأمرهم أن يحتثوا، يأخذوا من هذا المجموع أمامهم وهو شيء يسير. قال فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله. الله أكبر، آية من آيات نبوته ومعجزة ظاهرة له عليه الصلاة والسلام. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لماذا قال ذلك هنا؟ لماذا الآن ضحك وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ يقول الحافظ في الفتح أشار إلى أن ظهور المعجزة مما يؤيد الرسالة، أشار إلى أن ظهور المعجزة مما يؤيد الرسالة. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. وهذا إخواني في الله كما تقدم مقيد بإيش؟ بما إذا لم يستوجب من أجله إيش؟ دخول النار، ولم يعفو الله عنه برحمته. فلا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة حجاب وحصن من النار، إذا علم العبد معناها وعمل بمقتضاها فإنها بإذن الله حجاب وحصن منيع من النار. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه، وفيه جواز الإشارة أو المشورة، جواز المشورة على الإمام للمصلحة وإن لم يتقدم منه استشارة، حتى إذا لم يقل شاوروا علي، لكن رأى الإنسان ما في مصلحة ومنفعة فإنه يتقدم بذلك. يقول فيه جواز المشورة على الإمام بالمصلحة وإن لم يتقدم منه استشارة. ابن بطال يقول استنبط بعض الفقهاء من هذا الحديث أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع، استنبط من بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء شدة بالناس وضيق في الطعام وقلة يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح الناس. وفي كما سمعتم الفضيلة العظيمة لهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله. قال الشيخ هذا حديث صحيح رجاله ثقات وقد أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. فقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك به. طيب نكتفي اليوم بهذا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.